صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي فاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، صلى الله عليك يا مولاي وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى سائر الشهداء معك. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جدوات وجد من لظى سجيني أبو الفضل استفزت بأسه، يوم أبو الفضل استفزت بأسه، فتيات فاطمة أو بني ياسين في خير أنصار براهم ربهم للدين أول عالم التكوين، ودعت أسرار القضاء لشهادة إن رسمت له في لوحها المكنوية فخر خير طعيني ومشى ومشى إليه الصد ينعى، يا كسرت الآن ظهري يا أخي صفين
فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. كل إنسان أودع الله سبحانه وتعالى فيه هذه النفس، هذه النفس التي إنما يصير الإنسان إنسانا بها. يعني لو فرضنا أن إنسانا ما كان يعني عنده هذه النفس التي تفكر وتعقل وتدرك وهي حية، فحينئذ ينتهي، حينئذ ينتهي. فوجود الإنسان في الحقيقة إنما يكون من خلال هذه النفس، وهذه النفس في الحقيقة يقسمها العلماء على حسب ما هو مذكور في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. عندنا النفس الشريرة الأمارة بالسوء، وعندنا النفس اللوامة، وعندنا النفس المطمئنة. أدنى مراتب النفس هي النفس الأمارة بالسوء، ومعنى أن النفس تكون أمارة بالسوء يعني النفس التي تجنح عادة إلى اتباع الشهوات واتباع الملذات وفعل الموبقات والمعاصي. وإننا نحن نلاحظ بأن النفس إذا لم يلجمها الإنسان فإنها سوف تنجرف في النفس الشريرة، لتكون نفسا شريرة، خاصة إذا كان الإنسان يعيش في مجتمع، هذا المجتمع مجتمع فاسد، مجتمع غير صالح، أو أنه يعاشر أصحابا يكونون هؤلاء الأصحاب فاسدون في معتقدهم، في عقيدتهم، في سلوكياتهم، في نشأتهم وفي بيئتهم، فسوف يتأثر منهم، سوف تتأثر هذه النفس من تصرفاتهم، وتصبح حينئذ نفسا شريرة متبعة للأهواء والميول والرغبات. وهذه النفس التي عبرت عنها امرأة فرعون عندما قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس بطبيعتها تميل إلى السوء وإلى فعل الشر إلا إذا شملتها رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا القسم من النفس والذي هو نفس شريرة هو الذي يحتاج إلى العلاج ويحتاج إلى الشفاء، يحتاج إلى أن يعالج معالجة قوية. والإسلام قد وضع عندنا طرقا لعلاج هذه النفس. أن تعلمون أن كل إنسان يعني يبتلي بمرض أو يبتلي بآفة لابد من اقتلاع تلك الآفة، أو في اقتلاع تلك الآفة لابد من علاجها. الإسلام وضع عندنا ضوابط لعلاج هذه النفس الشريرة، وفي الحقيقة كل ضوابط الضوابط الإسلامية والنظم الإسلامية والأحكام الإسلامية إنما جاءت لتصحيح هذه النفس الشريرة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق هي المصححة للنفوس الشريرة. فالإسلام جعل عندنا نظما لأجل تصحيح هذه النفس الشريرة، من جملتها أول ما بدأ به هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي كلمة التوحيد. فلما وهذا طبعا هي من أركان الإسلام، لما الإنسان يؤمن بلا إله إلا الله ويتشهد هذه الشهادة، شو معنى ذلك؟ أنا أنفي كل شريك لله عز وجل، أنا أنفي كل ند لله وكل نظير لله سبحانه وتعالى أنفيه عنه، وأتوجه أنا إلى معبود واحد وإلى إله واحد، فتبدأ نفسي حينئذ بالصقل، يعني بتبلش تنضف من الشوائب، يعني أنا لا أجعل في نفسي شريكا آخر، وليس في نفسي أي شريك آخر يمكن أن أتوجه إليه في عبادتي. المعبود الذي أنا أؤمن به وأوحده هو الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد هذه نأتي إلى الأحكام الشرعية. مثلا من جملة الأحكام الشرعية عندك الصلاة، عندك مثلا الصوم، عندك الزكاة، هذه في الحقيقة من أركان الإسلام، من أركان الدين. ما في أحد ينكر الصلاة، ما في أحد مثلا إنه إذا أنكر الصلاة بصير حين هذا المنكر بضرورة ضرورية. ينكر الزكاة كذلك، لاحظوا ينكر مثلا الحج مثلا، ينكر الصوم، ما في هذه أمور من الضرورات ضروريات الدين. فبالنسبة للزكاة هذه تصقل نفسك وتجعلك غير متعلق بهذه الدنيا، لأنك عندما تبذل شيئا من مالك لمن هو محتاج ولمن هو فقير فكأنك أنت أذللت هذه النفس ووطنتها على فعل الخير. أنت عم توطنها على فعل الخير وعلى الإنفاق، وأنت تعقم نفسك وتطهر نفسك، والصدقة الزكاة، والزكاة تطهر النفس. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
الله صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعم، فهذه الواحد بأنها تطهر الناس، تطهرهم. شو بتطهر؟ تطهر النفس. طيب، إذا جئنا لمسألة الصوم، الصوم هذا شو عم تسوي؟ أنت تمتنع عن الأكل والشرب، تمسك عن كثير من الأمور، والطعام والشراب أمامك، ومع ذلك تصبر، تجاهد هذه النفس، ومع أن الطعام والشراب أمامك تمنع نفسك عن أن تقدم وتأكل مثلا من هذا الطعام أو تشرب من ذلك الماء أفترض من ذلك الشراب، هذا مجاهد الناس، مجاهد الناس. كذلك بالنسبة للصلاة، الصلاة إن الله سبحانه وتعالى فرضها علينا 5 مرات، لاحظوا، فهي مثلها مثل الحمى تكون على باب الرجل، كما يشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله على حسب ما ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، يقول وإن الصلاة تكون على باب الرجل فيغتسل منها في اليوم والليل 5 مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدم. إذا الدم وين بيكون موجود؟ هذه الأوساخ وين بتكون موجودة؟ تكون موجودة على هذه النفس الشريرة، على هذه النفس تكون موجودة، على هذه النفس. أو مثلا عندما أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عند الصباح، عند الصباح أنت تقف بين يدي الله ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، أنت تقوم وتعبد الله سبحانه وتعالى. أتعرفون أنه ما في عبادي في هذا الوقت، ما في أحد من الناس يقوم في هذا الوقت إلا المسلمون يقومون لعبادة ربهم. ما في دين من الأديان يفرض على الناس أن يقوموا يعبدوا مخلوقهم أو معبودهم، يعبدون معبودهم في مثل الوقت بين طلوع الفجر وشروق الشمس. ليش؟ حتى تغسل نفسك، أنت تطهر نفسك في هذا الوقت، بتقوم على الصلاة بكير، تتوجه إلى الله، تتوضأ وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. بتعرفوا أن الشيطان يراهن منذ أن ينام الإنسان، من حين ما ينام الإنسان في الليل، أول الليل يفرح الشيطان يبدأ يراهن على إنه شو يبقي هذا الإنسان نائم، ما يفيق على عبادة الله قبل شروق الشمس. وفي رواية مروية في حديث عن نبي يقول بأن الشيطان يعقد على ابن آدم، على الإنسان المسلم يعقد عليه 3 عقد لما بينام، لما بينام حط عليه 3 عقد. ليش؟ براهن عنه ما في أصلا الصبح، فيقول له نم، الليل طويل، نم ليلك هذا، نم ليلك هذا إلى أن، يعني بيقول خليك نايم ومرتاح إلى أن يستيقظ الإنسان، فإذا ما استيقظ وذكر الله حلت عقده، إذا ذهب وتوضأ حلت عقدة ثانية من عقد الشيطان، وإذا ما وقف بين يدي ربه للصلاة وصلى فحينئذ تحل العقدة الثالثة، تحل العقدة الثالثة، فيذهب عنه الشيطان منزعج ويفر عنه الشيطان، إذا الشيطان شو كان جافا على تلك النفس، تلك النفس. فهذه في الحقيقة، كذلك عند صلاة الظهر نرفع أيدينا بالدعاء أن يا الله وفقنا في هذا النهار، ادفع عنا شرور وآفات الشيطان. كذلك عند المساء نقف بين يدي الله فنصلي وندعو الله سبحانه وتعالى ونتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فحينئذ يبتعد الشيطان عنا، فحينئذ هذه النفس الشريرة، هذه النفس الأمارة بالسوء من خلال هذه الأعمال يبدأ علاجها، يبدأ تعقيمها بالمضادات التي تبعد عنا شر الشيطان وآفات الشيطان، فتبقى حينئذ النفس الصالحة، حينئذ نفس الإنسان، فتنتقل إلى المرحلة الثانية. إذا ما أبعدنا عنا شر الشيطان ونحن بدأ التغيير من عندنا، فحينئذ ننتقل إلى النفس الثانية، هي النفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها فيما إذا اقترف ذنبا أو اقترف معصية، يعني بصير يطلع عنده الضمير، ضمير حي بصير يطلع عنده. بل الإنسان في بعض الأحيان بتشوفه بيرتكب معصية بس ما بيهتم، الإنسان يفعل الذنب ولا يبالي في بعض الحالات. ليش؟ لأن النفس اللوامة مش عم نحييها نحن، وهذه لا تحيا إلا بعبادة الله عنها، لا تحيا هذه النفس إلا بطاعة الله عز وجل، كما ذكرت لكم الآن قبل قليل. فترى بأن هذه النفس إذا أنا ارتكبت معصية بتلومني، بتقول لي يا فلان ما جئت التوبة، تب إلى الله، استغفر الله، كيف عملت أنت هذا الذنب مثلا، ورف لك جفيف جفن، كيف رفق، يعني كيف صار معك هكذا، فتلومني وتؤنبني. وهذه النفس التي يقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، لأنها نفس عظيمة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة، أنا أقسم بالنفس اللوامة، الله يقسم بها لأهميتها، لأنها تبدأ بالإنسان، الإنسان الذي أحيا نفسه والذي أنشأ أنعش نفسه بدأت تقوده إلى دار الأمان وإلى النفس المطمئنة، تقوده إلى النفس المطمئنة، ما هو في حال اللوم لما بتكون نفسه عم بيلي بتلومه إنه ليش عملته هاد، بعدين مرة مرحلة ثالثة ما بيعود يكرر هذا العمل المعصية، فتطمئن نفسه بالله عز وجل وبكل آثار الله عز وجل وبكل ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الإخوة الأعزاء الشباب الطيبين، في الحقيقة يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة، فساعدها هذه النفس تكون راضية، تكون مرضية عند الله، وهي أعمالها كلها تكون مرضية لله، مقبولة عند الله ومرضية عند الله، وهو بكل إنسان راضي عنه. ما هو في بعض أحيان المؤمن، في بعض أحيان إذا أعلم يفكر، إذا المؤمن اختلى ونفسه وأراد أن يفكر بما بمصيره وبما هو عليه، تعرف أنه لا يرتاح، وأنا أرى بأن كثير من المؤمنين أراهم بأنهم لا يرتاحون. صحيح بشر المؤمن في وجهه لكن حزنه في قلبه كما ورد في بعض الأحيان. بتشوف المؤمن في بعض الأحيان يضحك، لأنه نحن مستحب لنا أن نضحك لبعضنا، أن نتبسم لبعضنا البعض. لكن شوفوا في وراء هذا عند الإنسان المؤمن أنه يبقى في حيرة من أمره، أنه شو مصيري ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني. هذا اللي عملكم إياه، نفس الأمارة وأيامي تخاتلني. لا عبكرته، مش عبكرة، بعد جمعة، بعد أسبوع، بعد شهر، قد خفقت عند نفسي أجنحة الموت وأنا مين عارف، أنا مين عارف. إذن أيها الأعزاء، نرى بأن النفس هي الأساس في إصلاحها، لأنه لا يمكن أن نتغير حتى نغير أنفسنا. قال الله تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما تغير في نفوسنا فحينئذ لا يضرنا شيء، لا يضرنا شيء. هذه النفوس الحية التي يصل إليها الإنسان من خلال العمل، من خلال التقوى. إنما هي نفسي أرودها بالتقوى، بالتقوى لتأتي يوم القيامة، لتأتي يوم الفزع الأكبر مطمئنة، تأتي مطمئنة يوم الفزع الأكبر. هذا أرودها، بتروضها شوي 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 حتى تنتقل إلى هذه المراحل، وتصل إلى مرحلة النفس المطمئنة اللي بعد مطمئنة تجاه بارئها. شو ما أمر عليها من أوامر تسلم أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نرى بأن واقعة كربة تجسدت فيها معاني النفس المطمئنة. مين بدكم؟ مين؟ أي واحد من أصحاب الحسين، أنصار الحسين، أو مثلا ممن كانوا وفدوا أنفسهم للإمام الحسين، هذه النفوس ترى بأن نفوسهم وصلت إلى مرحلة عالية. باعوا الأهل، باعوا الأوطان، طلقوا النساء، وطلقوا الدنيا وكل شيء في سبيل نصرة الإسلام. لما بينصروا الحسين سلام الله عليه ينصرون الإسلام، ولما ينصرون الإسلام ينصرون المبدأ الحق، ينصرون عهد الله، وينصرون ميثاق الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إلى اليوم إذا بدنا نذكر مصادق النفس المطمئنة فإننا نتبارك بذكر أبي الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه، نتبارك بذكر أبي الفضل العباس الذي وصل إلى مرحلة يقول فيها كاف الأشعار: يا نفس من بعد الحسين هون، أنا ما بدي شو النفس بعد الحسين، ما في نفس، يعني نفسي فداء لأبي عبد الله الحسين. لما بيقول يا نفس مات لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، شو هالنفس العالية عند أبو الفضل العباس. أبو الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه الذي يعبر عنه أمير المؤمنين أبوه علي بن أبي طالب يقول: إن العباس، إن ولدي العباس زق العلم زقا. شو هي مثلا أو الذي يعبر عنه الإمام السجاد فيقول إن لعمي العباس منزلة يوم القيامة يغبطه عليها الشهداء، ويعبر عنه بأن عمي العباس سيعوضه الله سبحانه وتعالى بدل كفين جناحين يطير بهما في الجنة. هذا طبعا أي نفس هذه قدم الفداء في كربلاء أمام الإمام الحسين سلام الله عليه، أي عظمة هذه وأي نفس هذه. أبو الفضل العباس نفسه تأبى أن ينظر إلى أنصار الحسين يتصارعون كلهم، وأهل بيت الحسين يتصارعون يعني يصرعون وهو باق على قيد الحياة لا ينال الشهادة، تأبى نفسه ذلك فيقدم إلى أخيه الإمام الحسين يقول له أخي أبا عبد الله يا ابن رسول الله لقد سلمت الحياة وضاق صدري من هؤلاء القوم، إذن لي كي أنال الشهادة. فيقول له الحسين أخي أنت إذا مضيت تفرق عسكري، شوف في بعد انت لم يكن الا من فضل العباس، اذا مضيت يا اخي تفرق عسكري، واذا قتلت تشتت شملي، قال اذا اردت ولا بد يا اخي اذهب إلى المشرع واطلب لهؤلاء النساء والأطفال شيئا من الماء لقد أعياهم الظما وبرعهم العطاش. أبو الفضل العباس يطلب إمام زمانه منه ذلك، عندها يحمل القرب يحمل الراية يتوجه نحو المشرع نحو نهر العلقم، يبعد الأعداء عن المشرع يترجل عن راحلته يترجل عن جواده ينزل إلى العلقم يأخذ غرفة من الماء يدنيها من فمه، ولكن لما يشعر ببرد الماء يرميه على الماء ويقول والله لا ذكره، وأخي الحسين عطشان هاويلي ذب الماء بس هيس ذب الماي بس هيس البرده رامي يروي عطش كبدي، وتذكر لنخو حسين عنده يا ذب الماي من كسفه Ah!
بعد الحسين هوني وبعده لا كان أو تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربي بارد المعين طلع يا ما هذا شعار ديني ولا شعار صادق اليقين نجد النبي الطاهر الأمين ثم ملأ القرب وأراد أن يوصلها إلى المخيم لكنه كمل له العينان فضربه على يمينه فبراها أنشأ يقول والله لو قطعته يميني صادق اليقين نجد النبي الطاهر الأمين ثم أخذ القربة بشماله والراية ضمها إلى صدره فقدم قليلا فضربه لعين آخر على شماله فأظنها فضرا من الزند عندما أخذ القربة بأسنانه وأراد لأن كل همي هو أن يوصل الماء إلى الأرامل واليتامى يوصل الماء إلى النساء والأطفال ولما تقدم قليلا وإذا بالعين قد كمل له من وراء جذع نخلا فضربه على آمته فخر صريعا مناديا أخي أبا عبد الله أدرك أخاك الحسين جاء إليه لكن بأية حاله جاء وهو مكسور الظهر منحني الظهر لأن المصاب هد قوام فعندها حسبه بأنه واحد من الأعداء جاء ليحتز رأسه لماذا؟ لأن أبا الفاضل لم يكن يبصر بعينيه لأن اليمنى كان قد نبت بها سهم واليسرى كان قد سال عليها الدم وليس له يدين يمسح الدمع عن عينه سمع وقع أقدامه قال يا هذا بالله عليك أمني قليلا حتى يأتي إلي ابن والدي الحسين فأودعه ويودعني وأشمه وأشمه ويشمني عندها أجابه الحسين قال له أنا أخوك وابن والدك يا خو يا حسين صاحح زين يا اخويا يا عباس يا عبا يا 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 عباس يا نور العين يا تاجين على الرايا يا 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 اخويا انت الدرع والسيف والطاغ يا عندها أن يحمله إلى المخيم، لكن أبا الفضل أشار عليه، أشار إليه أن يا أخي دعني في مكاني، ولعل السر في ذلك هو أنه يستحي أن يذهب إلى المخيم، وكان قد أوعد النساء والأطفال بجلب الماء. كان قد أوعد سكين بجلب الماء يقل لا حسين خليني بمكاني خليني بمجاني يقل لا ليش يا زهر الزمان يقل لا واحد بسكنة تراني يا ما يوم استحي من
العباس. اللهم اقض حوائجنا ويسر امورنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وارفع عنا جميعا شر الاشرار وكيد الفجار وشر ما نحذر ونخاف يا ارحم الراحمين. بحرمه ابي الفضل العباس، لا بأس بأن نقرأ هذه الآية نرددها لأجل أن يقضي الله حاجاتنا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب
يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فاسألك يا الله أن تكشف ما بنا من ضر وسوء أسألك يا الله أن تكشف هذه الغمة عنها